لأن معنى لأن لا يعلم أهل الكتاب معناه لأن يعلم أهل الكتاب، تزيد اللام توكيدا. فالمؤلف يرى أن هذه الآية مثل الآية التي ذكرها شاهدا له، وهي زيادة اللام زيادة لا. ويرى آخرون من المفسرين خلاف ما رآه المؤلف، ويقولون فهم لا يفسدون انتهت الجملة، وأن قوله ألا يسجدوا لله في معنى هل لا يسجدوا، وأنه للتحضير. نعم، ولكن هذا التقدير فيه إشكال أيضا، وهي حذف النون من الأفعال الخمسة بدون ناصب ولا جازم، لأن ألا لا تنصب ولا تجزم. وإذا قلنا إن يسجد إن ألا التحضير وهي لا تنصب ولا تجزم، ونظرنا إلى يسجد وجدنا أن فيها حذف النون نصبا أو جزما، وهنا ليس فيه ناصب ولا جازم، فهو محل إشكال. ولكن الجواب عن هذا قد يكون سهلا، لأن حذف نون الأفعال الخمسة لغير ناصب ولا جازم جائز وارد في اللغة العربية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. لا تدخلوا لا نافية، ما تنصب ولا تجزم، ومع ذلك حذفت النون، ولم يقل لا تدخلون الجنة. نعم، فالجواب على هذا أن يقال إن نون أفعال خمسة قد تحذف بدون ناصب ولا جازم، لا سيما في مثل هذا التعبير ألا يسجدوا الدال على التحضير، فإنه حذف النون هنا يسهله وجود هذا الحرف السابق للفعل. وعلى كل حال، إذا كانت على تقدير المؤلف فإن هذه الجملة في النسبة لما قبلها كالمؤكدة، لما قال زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، هذا يقتضي أن لا يهتدوا إلى الحق وإلى أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى. وأما على القول الثاني أن لا يسجدوا لله، إن ألا للتحضير بمعنى هلا، فإنه يدل على أن الهدهد انتقدهم بهذا الفعل، وبين أن الأولى بل الأوجب أن يكون السجود لله سبحانه وتعالى، وتكون جملة منفصلة عما قبلها. وقولها الذي يخرج الخبأ مصدر بمعنى المخفوء من المطر والنبات في السماوات والأرض، ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلون بألسنتهم. الذي يخرج الخبأ بمعنى المخفوء كما قال المؤلف، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر بمعنى اسم المفعول وارد في اللغة العربية كثيرا، ومنه قوله تعالى وإن كن أولات حمل أي محمول، لأن الحمل فعل المرأة، وأما المحمول فهو الجنين، وكذلك قوله وأولات الأحمال أجلهن أيضا محمول. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ومنه أيضا قول الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله أي مخلوق، وليس فعله، نعم. فالخبء هنا بمعنى المفعول، قال من المطر، هذا باعتبار المخبوء في السماء. والنبات هذا المخبوء في الأرض، فالله تبارك وتعالى هو الذي يخرج ما في هذا وما في هذا في السماوات والأرض، ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلنون بألسنتهم. ولم يشر المؤلف إلى القراءة الثانية وهي سبعية في قوله ويخفون ويعلنون، فإن الذي في المصحف قراءة عاصم ما هي؟ ويعلم ما تخفون وما تعلمون، يخاطب بذلك سليمان. وقول ما تخفون في قلوبكم وما تعلمون بألسنتكم فيه نظر، تقييد بالألسنة، لو قال بألسنتكم وجوارحكم، لأن ما يفعل بالجوارح معلن، كما أن ما ينطق به باللسان معلن أيضا. ويعلم ما تخفون وما تعلمون، وهذان الوصفان إخراج الخب والعلم بما يخفي العبد وما يعلنه لا يكون لأحد من المخلوقين، لا للشمس ولا لغير الشمس، وإنما ذلك خاص بالله تبارك وتعالى. ولهذا جعله الهدهد، جعله من الأسباب التي تستلزم أن تكون العبادة لله وحده، لأنه العالم بها. ولا يمكن يؤتى بوصف يستلزم العبادة إلا إذا كان خاصا بالله، لأنه يؤتى بهذا الوصف استدلالا على بطلان عبادة ما سواه، ولو كان مما يمكن أن يكون لله لم يكن ذلك دليلا على اختصاص الله تعالى بالعبودية، إذ قد يقول العابد للشيء وهذا الوصف أيضا موجود في معبودي فأنا أعبده. فالمهم أنه لا يمكن أن تقام الحجة إلا بدليل خاص في المحتج له، يعني بمعنى أنه ما يمكن أن تقيم الحجة بأن العبادة لله وحده إلا بوصف إيش؟ خاص بالله، لأنك لو احتججت بوصف يكون لله ولغيره لكان العابد لغير الله يقول وهذا الوصف أيضا ممكن بمعبوده، ممكن في معبوده، فلا يدل على أنه مما يخص به الله سبحانه وتعالى. قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، استئناف جملة ثناء مشتمل، جملة ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس، وبينهما بون عظيم. يقول هذا الهدهد الله لا إله إلا هو، وهذه كلمة التوحيد، والمؤلف يقول إنها جملة استئنافية للثناء على الله تبارك وتعالى بما لا يكون لغيره. فالأول يخرج الخبأ في السماوات ويعلم، هذا يتعلق بتوحيد الربوبية. والثاني الله لا إله إلا هو بتوحيد الألوهية، أي لا معبود سواه، لكن لا معبود بحق، إذ هناك معبودات سوى الله سبحانه وتعالى بغير حق. فإذا أثنى على الله سبحانه وتعالى بصفة الربوبية وبصفة الألوهية، وربما نقول أيضا وبصفة الأسماء والصفات. نعم، لأن توحيد الربوبية مستلزم للأسماء والصفات، لأن التصرف والخلق والتدبير نعم والعلم كلها لنا الصفات. قال رب العرش العظيم، رب بمعنى صاحب، الخلق العرش العظيم أي صاحبه، كما تقول رب الدابة أي صاحب الدابة. وقوله العرش هذه ال للعهد الذهني، للعهد الذهني أي العرش المعهود في أذهان الخلق العظيم بخلاف عرش بلقيس، ولهذا قال ولها عرش عظيم، وهنا قال العرش العظيم بأل، والتعبير ظاهر جدا في الفرق بينهم، لأن عرش نكرة والعرش معرفة، فدل ذلك على أن هذا العرش عرش عظيم معلوم مفهوم في الأذهان بخلاف الأول. ويقول المؤلف إنه قاله في مقابلة عرش بلقيس، نعم هذا صحيح، يعني واضح أنه قاله لأجل أن يبين أن صاحب العرش العظيم هو المستحق لأن يكون مالكا، وأما هذه الملكة فإن لها عرشا وليس لها العرش. فقال قال سننظر أصدق، يقوله سليمان، والسين كما مر علينا تدل على ها؟ لا تدل على التحقيق مع التراخ، لكنها تدل على التحقيق. سننظر أي معناها أن نظرنا هذا محقق، لكنه سيكون له مقدمات، فهي تدل على التأكيد. قال سننظر أصدقت، ولم يقبل كلامه من أول الأمر. لماذا؟ خشي أن يكون أتى بذلك دفاعا عن نفسه، دفاعا عن نفسه. ونظير هذا ما سلكه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري، إن استأذن ثلاثة وانصرف ثم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فطلب منهم أن يشهدوا له. فهنا يعني التهم أو عدم الثقة بالقول لها أسباب، من جملتها أن يكون المخبر على هذا الوصف يتضمن إخباره دفاعا عن نفسه، فهنا مهما كان من الثقة تجد أنك تتردد في قبول هذا الخبر. نعم صالح سؤالك.
سؤالي قوله وجدت قوما سلم الشمس من الله مع قوله ألا سجدوا لله، ما يقتضي أن مناط الذم كونهم لا يسجدون لله ما يذكر المشركون في السجود؟
لا، لأن معنى قولها لا سجدوا لله يجب أن يفرض الله تعالى بالسجود مثال غيره، فيكون مناط الذم كونهم يخصصون الشمس في السجود، وكذلك أيضا لو أشركوا بها مع الله صارت لهذا ولهذا، لأنه ما يمكن يذل الذم إلا إذا خصص السجود لله وحده.
قراءة ألا يا أسجد لله،
قراءة تكون ألا أيضا استفتاحية، ويا حرف نداء ومنادى محذوف، يعني ألا يا قوم أسجد لله، أو تكون ياء للتنبيه، نظيرها قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، يا ليتني كنت معهم، فإن يا هذه إما أن تقول التنبيه لأنها لا تدخل على الأفعال ولا على الحروف، وإما أن تكون للنداء والمادة المحذوفة. ما أفعل ولا من السؤال. قال ولها عرش عظيم وجدتها، نعم لا. قال سننظر أصدقت فيما أخبرتنا به أم كنت من الكاذبين، أي من هذا النوع، فهو أبلغ من أم كذبت فيه. أصدقت أم كنت من الكاذبين، صريح الأول من فعل وهنا قال أن كنت من الكاذبين أي من هذا النوع فهو أبلغ من أم كذبت، لأنه يدل على الوصف الدائم من الكاذبين، فهو أبلغ من قوله أم كذبت، لأن أم كذبت فعل، والفعل قد يكون مرة، لكن أم كنت من الكاذبين هذا وصف يدل على استمرار الكذب فيه. هذا ما قرره المؤلف، وعندي أن فيه لباقة في تعبير سليمان في الهدهد، لأن مصارحته ومقابلته بقوله أم كذبت أشد وقعا من قوله أم كنت من الكاذبين، أشد، يعني أنا أم كنت من الكاذبين أهون مما لو قال أم كذبت، فهي في الحقيقة من جهة أشد في النظر إلى أن قوله أم كنت من الكاذبين وصف لازم، ومن جهة المخاطبة أهون من قوله أم كذبت. فهذا وجه الاختلاف بين قوله أصدق أم كنت من الكاذبين. يقول ثم دلهم على الماء فاستخرج وارتووا وتوضأوا وصلوا ثم كتب سليمان كتابا سورته من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبع، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه، ثم قال للهدهد اذهب بكتابها. كل هذه من السواليف التي لا دليل عليها في القرآن. كونه دلهم على الماء فاستخرجوه وارتووا وتوضأوا وصلوا أيضا، وين في القرآن؟ عوضاً
عن
غدر، ها؟ عوضاً
عن غدر،
وين؟
لأنه ليش قرر بالطول العمر أنه طلبوا لعزة
أيه تفقده لذلك؟ لا، بل لأنه يعلم المحل الماء، ولكننا نقول هذا لا دليل عليه، ولا يجوز لنا أن نعتقده ولا أن نكذبه. هذا إذا صح عن بني إسرائيل، بعد أيضا لأن فيه آف وفيه ضيق بيننا وبين بني إسرائيل، من رواه عن بني إسرائيل؟ فإذا صح عن بني إسرائيل وأنهم مما حدثوا به هذه الأمة نقول فيه إنه لا يصدق ولا يكذب، لأن ما فيه شيء، ليس فيه شيء يعارض كتابنا ولا في كتابنا ما يؤيده، وإلا لو كان في كتابنا ما يؤيده قبلنا، ولو كان في كتابنا ما يعارضه رجلنا. نعم،
هل يحق لسليمان
أن
يصلح؟
نعم،
هل يحق لسليمان مجرد
أن
هذا
وصف مطلق؟ لا، هو الكاذبين الذين من دأبهم الكذب، وما وصفه، فكون هذا من الكاذبين إما أنه من دأبه الكذب أو في جملتهم، وقد يكتب مرة واحدة، ولا وهو أيضا ما وصفه، لأن قوله أصدق مقابل لقوله أم كنت من الكاذبين، فلا يعلم هل يكون من متصفا بقوله أصدق أو بقوله أم كنت من الكاذبين، ما وصفه، مثلا متردد ينظر.
لا، لو ثبت،
نعم
لو ثبت هل يحق يوصف
لا لا ما يحق أن يوصف بأنه من الكاذبين المتصفين بها دائما، ولكنه كما قلنا هذا من باب التلطف في الخطاب.
إذا
هذا يكون أرجح، وأرجح كل واحد له وجه، يعني ما أصلا ما بينهم تعارض حتى نقول الترجيح، ما بينهم تعارض حتى نقول الترجيح، فكونه من الكاذبين هذا أشد إذا كان وصفه كذب، وكونه لم يخاطبه قال أنت رب، نعم يكون أهون. مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للضيوف سلام قوم منكرون، ما قال أنكركم لا أعرفكم، فقال سلام قوم منكرون، هذا من باب التفسير. قال ثم قال للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقد إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجون. إذا قال قائل قوله اذهب بكتابي هذا يقتضي أنه صدقه، فهل هذا صحيح أو هذا اختبار له؟ لنقول اذهب بكتابي هذا فألقي إليه، وش يدل عليه؟ على أنه صدقه في ذلك ولهذا كتب لهم، أو يقال هذا من جملة الاختبار، يعني أنه إذا كان كاذبا فسيقول ما في أحد، ما وجدت أحدا مثلا، فيكون هذا من جملة وسيلة الاختبار العائدة على قوله سننظر أصدق. نعم. وقد يقال إن قوله سننظر أصدق إن في الآية تقديرا فنظر وتحقق صدقه فأعطاه الكتاب. نعم. هو الآن نحن الله أعلم بما جرى، فإما أن يكون هذا الكتاب من جملة اختباره، مثل ما لو أخبرك إنسان بخبر يقول مثلا رح جيب لي منه ذكرا، لو قال مثلا تباع السلعة الفلانية الآن في السوق قلت يلا هذا الخذ رح جيب لي مثلا منها شيئا، وش لازم أختبرها هو صحيح ولا لا؟ وإن كان ظاهر فعلي لما أعطيته الفلوس ليشتري ظاهر فعلي أنني صدقته، لكن قد يكون هذا من وسائل الاختبار. فالحاصل إذا كان سليمان عليه الصلاة والسلام حقق هذا الأمر ثم أرسل بالكتاب فالأمر ظاهر، ولكن ليس في القرآن ما يدل على ذلك، فنقول إن إعطاءه الكتاب من جملة الوسائل التي تبين صدقه. وقول اذهب بكتابي هذا أشار إليه بالتعيين، لأن سليمان يكتب لهم ولغيرهم، ولكنه عين الكتاب الذي كتبه لهم فألقه إليهم أي بلقيس وقومها ثم تولى انصرف عنهم وقف قريبا فانظر ماذا يرجعون يردون من الجواب. فأخذه وأتاها وحولها جندها وألقاه في حجرها فلما رأته ارتعدت وخضعت خوفا ثم وقفت على ما فيه ثم قالت لأشراف قومها يا أيها الملأ. ذهب به الهدهد فألقاه إليه أي طرحه بين أيديه وتولى عنهم كما أرشده سليمان، ولكن هذا التولي ليس بعيدا بدليل قوله فانظر ماذا يرجعون، فإن قوله فانظر ماذا يرجعون يدل على أن هذا التولي يكون قريبا منه قريبا منه. وفيه من الفوائد ما يأتي إن شاء الله. ثم فانظر ماذا يرجعون أخذت الكتاب وقرأت ثم قالت يا لأشراف قومي يا أيها الملأ، والملأ كما قال كما بين المؤلف هم الأشراف، وهنا نادتهم يا أيها الملأ إشارة إلى علو مرتبتهم في دولتهم، لأن يا أيها ما تكون إلا للبعيد، ما قالت يا ملأ بل قالت يا أيها الملأ، إني بتحقيق الهمزتين الملأ إن، وتسهيل الثانية بقلبها واوا الملون، يا أيها الملون، نعم بقلبها واوا مكسورة، لأنه إذا جاءت الهمزة بعد الضم جاز أن تقلب واوا، قاعدة عربية في اللغة العربية. ومنه قول كثير من المؤذنين الله أكبر، الله أكبر، لأنه يجوز الله أكبر ويجوز الله أكبر، فالهمزة إذا وقعت بعد ضم يجوز أن تسهل إلى واو، وعلى حسب الحال، إن كان يأخذ كسر كسرت أو يأخذ ضم ضمت أو الفتح. قال بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها وهو مكسورة، إني ألقي إلي كتاب كريم مختوم، يعني فسر الكريم بالمختوم، لا يعني لأن ختمه تدل على أهميته، فالكتب والرسائل المختومة يعتنى بها، وحتى الآن إذا كان الشيء مهما تجده يختم بالشمع وما أشبه ذلك لئلا يزور، ولكن تفسير الكريم بالمختوم ما هو صحيح، لأن الختم دليل على كرمه وليس هو معنى كرمه، الكريم معناها المتضمن، المتضمن للمعاني العظيمة المؤثرة. وفي قولها إني ألقي إلي، ما قالت ألقى الهدهد، لأن الظاهر أنه مر هكذا ثم حذفه عليه، ثم حذفه، وليس معناه أن جاء ووقف بين يديها وأعطاه الكتاب، وهذا ربما يكون أبلغ في الهيبة أنه يعطيه هذا وهو مار، بخلاف ما لو وقع بين يديها فإنه لا يكون هيبة، على أنه لو وقع بين يديها فمقتضى كونه هدهدا أن تمسكه، ولكنه ألقاه إلقاء. إنه أي القرآن أي الكتاب، إنه من سليمان، ولم تنسبه إلى أبيه لأنه كان معروفا ومعلوما عندهم أنه عليه الصلاة والسلام رسول أعطاه الله تعالى من الملك ما لم يعطه غيره، إنه من سليمان. وإنه أي مضمونه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ولا فيه السلام على من اتبع الهدى ولا أما بعد، كما قال المؤلف. نعم يمكن من أخبار بني إسرائيل أو على العادة في الكتب، إنما سليمان أتى بأدنى ما يمكن، بأدنى ما يمكن فهمه والمقصود منه. بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لكن قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هل إن سليمان قال من سليمان إلى بلقيس ولا لا؟ لا، ما قال، ما قال، ما قال ذلك، ولكنه لعلها فهمته إما بتوقيع أو بكتابة على الظرف، إن كان هناك ظرف، ولا صلب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا صلب، وهذا هو الظاهر، لأنه لا يمكن أن يبدأ سليمان عليه الصلاة والسلام بقول من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، بل سيبدأ بإيش؟ بالبسملة قبل، سيبدأ بالبسملة قبل، فلما لم يذكر الله إلا البسملة دل هذا على أنه لم يأت بقوله إنه من سليمان، ما أتى به، ولكنه لا بد أن يكون في الكتاب ما يشير إلى ذلك، وإلا لما فهمه. وقولها لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، المقصود الخضوع لي، يعني معنى ذلوا لي، لأنهم هم ما كانوا يعلون عليه فيقول ألا تعلوا علي، وإنما أراد أن يأتوا إليها أدلة مسلمين لله ولا له. نعم، المراد مسلمين لله ولا مسلمين له، أي مستسلمين. في احتمال أنهم مسلمين لله أو مستسلمين لي. نعم، ولكن هل يلزم من إتيانهم مستسلمين له أن يكونوا مسلمين لله؟ ما يلزم، لكن يلزم من كونهم مسلمين لله أن يستسلموا له وأن يأتوا مطيعين غير مخالفين. ثم قال في أيها المال وأتوني في أمري إلى آخر. الله تبارك وتعالى فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا سرعة وقوع الهدهد إلى سليمان، مما يدل على أن جنود سليمان يهتمون بشؤونهم ولا يتأخرون عن أعمالهم، لقوله فمكث غير بعيد. ويستفاد منها أيضا أن سليمان وإن كان قد أعطي ملكا عظيما لم يعطأه أحد، فإنه لا يحيط بكل شيء، فهو على سعة ملكه وقوته لا يحيط بكل شيء، فغيره من باب أولى. فيستفاد منه فائدة ثالثة، وهي ضعف إدراك المرء الإنسان مهما بلغ من الملك ومن القوة. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فإن هذا يبين ضعف الإنسان، ضعيف الشوبه بكل شيء، بالقوى العقلية والقوى الجسمية وكل ما يمكن أن يوصف بالقوة والضعف، فإن حال الإنسان فيه الضعف. ومن فوائد الآية أنه يجوز أن يخاطب الرئيس بمثل هذا الخطاب، فيقال مثلا علمت ما لم تعلم أو فعلت ما لم تفعل، ومثله قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم يأت. وفيه دليل من فوائده أيضا أنه ينبغي للمتكلم أن يؤكد الخبر للمخاطب عند الحاجة إليه، لقوله بنبأ يقين، بنبأ يقين. فإذا قال قائل ما فائدة تأكيده له وهو مصدر الخبر، لأن التأكيد إنما يفيد إذا جاء من طرف آخر يكون شاهدا للمخبر، فأما نفس المخبر فكيف يقال إن في تأكيد للخبر فائدة؟ فالجواب أن المقصود من ذلك زيادة طمأنينة المخبر، لأنه أيضا يدل على أن له فائدة أنك إذا أخبرك المخبر بالخبر قد تقول له هل أنت متأكد؟ فيقول نعم أو لا، فإذا تأكيد المخبر لخبره لا يقال إنه لا فائدة منه لأنه هو مصدر الخبر، بل نقول فيه فائدة وهي رفع توهم المخبر في خبره، فيرفع هذا التوهم ويطمئن المخاطب. ولهذا وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وفي أيضا من فوائد الآية أن استعمال ضمير الجمع المخاطب المعظم ليس بلازم وليس من شأن أيضا خطاب الأنبياء والسلف. إنه مثلا عندما يكون إنسان معظم يقول أبيتكم جئتكم نعم وما أشبه ذلك كما هو المعتاد الآن عندنا. عندنا إذا كان مخاطب معظما يقال كما تريدون مثلا سعادتكم أو سيادتكم أو سماحتكم أو فضيلتكم أو ما أشبه ذلك نعم. لا هذا ليس معتادا فيما سبق، وإنما يخاطب الإنسان بما تقتضيه حاله، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يرد السلام على المسلم بقوله عليك السلام، عليك السلام إذا سلم عليه أحد يقول عليك السلام، وإذا كانوا جماعة يقال عليكم السلام. نعم الفائدة هذه الأخيرة أنه معارف السلف أنهم يخاطبون أو يتكلمون مع المخاطب بما في طبيعة حاله، إني وجدت امرأة تملكهم وأوفيت من كل شيء ولها عرش عظيم. امرأة تملكهم، الضمير جمع والعائد عليه الضمير جمع ولا مفرد؟ وين امرأة تملكهم؟ هم ضمير جمع والعائد عليه الضمير مفرد ولا جمع؟ ها وين به جمع لكن مرجع الضمير هو مفرد ولا جمع؟ ها نعم وين؟ لكن لما كان مراد به القبيلة صح أن يعود الضمير إليه جمعا، صح أن يعود الضمير إليه جمعا. وهذا سبق لنا الشرع إن فيها سبأ وسبأ باعتبار القبيلة والجد. قال فيستفاد من هذا الحديث من هذه الآية وجدت امرأة تملكهم أنها أن المرأة لا تصلح للملك، لأن ما قال ملكة بل قال تملكهم. نعم والشارع المفسر تقدم أنه يقول أي هي ملكة لهم، وأن الغرض من تفسير تملكهم بملكة خوفا من أن يقال إنها تملكهم ملك استرفاق لا ملك تصرف. طيب والمرأة هل يصح أن تكون ملكة؟ لا، ففي شرعنا لا يجوز أن تولى المرأة على الرجال، فلا يمكن أن تكون ملكة ولا يمكن أن تكون أميرا ولا يمكن أن تكون وزيرة ولا يمكن أن تكون قاضية. نعم كل هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يفلح قوم ولوا أمره من رأى. هذه اسم فقط، اسم ما هو أميرة، اسم يعني أنها من الأمراء من عائلة الأمراء فقط. والسيدة أميرة الآن السيدة رخيصة كلها حين يسمونها سيدة، كل الناس يسمونها سيدة، وهذه قد نبهنا عليها فيما سبق وقلنا أن هذه مترقات من الغرب الذين يقدسون المرأة وأن هذا ما ينبغي. ولهذا حتى بعض الكتاب تجدهم يقول السيدة عائشة السيدة خديجة، هذا ما ينبغي، بل يقال المرأة نعم والأنثى، وأن السيدة فلا يصح هذا الإطلاق لا سيما وأنه متلقى من غير المسلمين. وفي هذا دليل على ساعة ملك هذه المرأة بل عظمة ملك هذه المرأة بقولها بقوله وأوتيت من كل شيء، والمراد من كل شيء من مقومات الملك كما قال المؤلف المفسر. وفي أيضا دليل على أنها ذات أبهة، ذات أبهة لقوله ولها عرش عظيم، وأما وصف العقد ما ذكره المفسر فلا دليل عليه. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وبين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يستفاد من هذه الآية أن هؤلاء القوم مشركون بالله وقوله وجدتها وقومها يسجدون للشمس، وفيه دليل على أن الشمس معبودة من قديم الزمان، لأن هؤلاء في زمن سليمان وما زال إلى الآن يوجد من يعبد الشمس ومن يعبد النار ومن يعبد القمر بل ومن يعبد البقر. وفيه دليل على أن الخلق مفطورون على إنكار الشرك، لأن الهدهد أنكر عليهم شركه، مع أن الهدهد ليس من العقلاء، لكن جميع الحيوانات بل والمخلوقات غير الحيوانات مفطورة على توحيد الله عز وجل، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فيستفاد من هذا فائدة أن المشركين شر البرية كما قال الله عز وجل، يعني إذا كانت البهائم ولزم ذات تسبح الله وتعرف حقه وبنو آدم هؤلاء يشركون به صاروا شر الخليقة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وفيه دليل على أن الإنسان يذم على فعله أو يمدح على فعله، لأن الهدهد ساق ذلك على سبيل الذم. والغرض من ذكر هذه الفائدة الغرض منها الوصول إلى أن فعل الإنسان باختياره، إذ لو كان مجبرا عليه لم يصح أن يكون محلا للذم أو للمدح، لأن الذي يجبر على العمل لا يمدح عليه إن كان خيرا ولا يذم عليه إن كان سوءا، ولكنه هو فعله. فهو إذن فيه دليل على إبطال قول من الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لأنه إذا كان مجبرا لم يكن أهلا للثناء في الخير أو في الشر. وفي هذا دليل على أن الأعمال السيئة من تزيين الشيطان بقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. فكيف يجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، فأضاف الله التزيين إليه وهنا أضافه إلى الشيطان. وفي آية ثالثة زين لهم سوء أعمالهم مبنيين المجهول، لكن هذه ما تعارض الآية في الأخرى. نعم. يضاف إلى الله تقديرا وإلى الشيطان مباشرة. طيب، إذا قال قائل إن الأعمال السيئة تزين للناس في رمضان، وقد ثبت في الحديث أن الشياطين تصفد فيه وتغل، ومع ذلك نرى أن كثيرا من الخلق يزين لهم سوء الأعمال في رمضان، فكيف الجمع بين الواقع؟ يكون هذا من تزيين النفس لأنها تزين أيضا سوء الأعمال.